عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة الثانية، والبحث فيها في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو اختلف المتبايعان في تأخر الفسخ وتقدمه، فادعى البائع أن فسخ المشتري لخيار العيب كان متأخرا عن زمان الفورية بناء على اعتبار الفورية كلامنا في الخيار، فيكون فسخه باطلا، وأنكر المشتري ذلك وادعى أن فسخه كان في أول زمان الخيار، فهو فسخ صحيح. فما هو مقتضى القاعدة؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان أو احتمالان. القول الأول، تقديم قول البائع مع يمينه، وذلك لوجود أصلين يوافقان البائع. الأول هو الأصل الموضوعي، وهو استصحاب عدم حدوث الفسخ في أول زمان الخيار، حيث عندنا يقين قبل العقد أنه لم يكن فسخ ولو لعدم العقد. فإذا شككنا في أول زمان الخيار في حصول الفسخ، استصحبنا عدم حصول الفسخ، وهذا بصالح البائع. الثاني هو الأصل الحكمي، وهو استصحاب بقاء الخيار، حيث أو استصحاب بقاء العقد عفوا استصحاب بقاء العقد للخيار، حيث عندنا يقين بوجود العقد. فإذا شككنا في زواله بسبب فسخ المشتري، استصحبنا بقاء العقد، وهذا بصالح البائع الذي يدعي أن الفسخ متأخر، فالعقد إذن باقي على اللزوم. إذن فالأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الفسخ في أول زمان الخيار، والأصل الحكمي وهو استصحاب بقاء العقد على حاله من اللزوم بصالح البائع.
فالمشتري هو الذي يدعي خلاف الأصل فهو المطالب بالبيع بالبينة. ومع عدم بينة لدى المشتري كما هو المفروض يتوجه اليمين على المنكر البائع، سيحلف أن الفسخ لم يكن على الفورية في أول زمان الخيار، ويثبت قوله بالتالي فيكون البيع لازما. القول الثاني تقديم قول المشتري مع يمينه، وذلك لأصالة صحة الفسخ، حيث يوجد أصل بصالح المشتري في المقام وهو أصالة الصحة في عمل المسلم. فالبائع هو الذي يدعي خلاف الأصل وهو أصالة الصحة، فمع عدم البين لدى البائع يتوجه اليمين على المشتري فيحلف أنه قد فسخ العقد في أول زمان الخيار، ويثبت قوله وهو بطلان العقد. ويلاحظ على هذا القول الثاني، أولا طبعا هذا مو من المصنف، المصنف ما ناقش الوجه الثاني فقط ذكر كوجه. ويلاحظ عليه أولا ما أفاده السيد اليزدي في الحاشية على المكاسب جزء 3 صفحة 197، وكذلك السيد الخوئي جزء 39 صفحة 302، وحاصله بأن أصالة الصحة دل عليها السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ولا نحرز جريان أصالة الصحة عند المعارضة والمنازعة، فإنه كما تجري أصالة الصحة بصالح المش تجري أيضا بصالح البائع في دعوة، لأن الأصل أنه لا يكذب في دعوة. إذن فأصالة الصحة لا يحرز جريانها في المقام وهو مورد التعارض والمنازعة بين طرفين، لأنها قابلة لأن تجري في حق الإثنين. ثانيا ما أفاده سيدنا الخوئي شيخ عباس، هذا يفيدك يا مولانا في بحثك الذي تكتبه، جمع المعلومات واحشد، بعد ذلك يخرج لك كتاب كامل بهذا المقدار اسمه أصالة الصحة، وتبدأ وتبتكر ابتكارا لم يحققه أحد من الأعلام في أصالة الصحة بعد التجميع والتحشير خلال سنوات طوال. ثانيا يا مولانا الجليل، هو أن مورد جريان أصالة الصحة إحراز الأهلية والقابلية في حق المكلف الذي يراد إجراء أصالة الصحة في عمله، وفي المقام لا تحرز الأهل هي والقابلية. وذلك لأنه إنما يتمكن المشتري من الفسخ في زمان محدود وهو أول زمان الخيار، وهو اليوم الأول مثلا، وأما في اليوم الثاني والثالث والرابع فليس له قابلية ولا أهلية للفسخ لأن الخيار على نحو الفورية. فمقامنا من الشك في الأهلية والقابلية للمشتري في الفسخ، لأنه إن كان في اليوم الأول فسخ فله أهلية، إن كان في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فليس له أهلية. ومع الشك في القابلية لا يحرز جريان أصالة الصحة. واضح؟ إذن فالنتيجة بصالح القول الأول يا مولاي الجليل. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو اختلف المتبايعان في تأخر الفسخ وتقدمه لأجل الاختلاف في زمان وقوع العقد؟ كما إذا اتفق المتبايعان على أن الفسخ في يوم الأربعاء، ففي يوم الأربعاء فسخ المشتري البايع، لكن اختلفا في زمان العقد، فالبائع يدعي أن العقد كان يوم السبت، فيوم الأربعاء لا يوجد خيار بناء على الفورية فقد زال الخيار، والمشتري يدعي أن العقد كان يوم الأربعاء فالفسخ كان في زمان الخيار فيكون صحيحا. فهنا أفاد المصنف قولا واحدا وناقشه، وهو تقديم قول المشتري الذي يدعي التأخر، وذلك لوجود أصل يوافق دعوى المشتري وهو أصالة تأخر العقد، أو بعبارة أخرى عدم تقدم العقد عن يوم الأربعاء. فعندنا يقين أنه لم يكن عقد قبل صدوره، يعني قبل إنشائه، فإذا شككنا أنه تحقق العقد قبل يوم الأربعاء استصحبنا عدم إنشاء وتحقق العقد إلى يوم الأربعاء. لأن احنا قبل أن لأن الخلاف أنه يوم السبت، البائع يقول يوم السبت، المشتري يقول يوم الأربعاء، إذا يوم الجمعة عندنا يقين أنه ماكو عقد، فنقول عندنا يقين يوم الجمعة أنه لم يكن عقد والكل متفق، فإذا شككنا في حصول العقد قبل يوم الأربعاء يعني يوم الأحد يوم السبت استصحبنا عدمه إلى يوم الأربعاء الذي هو متفق على أنه كان عقد يوم الأربعاء، فنستصحب عدم حصول العقد إلى يوم الأربعاء، وبالتالي يكون الخيار ثبت يوم الأربعاء، ففسخ المشتري في زمان الخيار. ويلاحظ عليه كما أفاد المصنف بأن هذا من الأصل المثبت، لأن استصحاب عدم حصول العقد إلى يوم الأربعاء لا يثبت وقوع الفسخ في أول زمان الخيار إلا بالملازمة العقلية لا الشرعية، إذ لا آية ولا رواية قالت إذا لم يتحقق العقد إلى يوم الأربعاء ثبت أن الفسخ في أول زمان العقد، فهذه ملازمة عقلية. وأنت خبير بأن الأصل المثبت غير مثبت. وهذا نظير كما عودناك على ذكر النظائر في المكاسب، وهذا نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع للزوجة في زمان العدة في الطلاق الرجعي وأنكرت الزوجة ذلك وقالت بأن رجوع الزوج بعد انتهاء القروء الثلاثة، فإن استصحاب بقاء العدة لا يثبت أن رجوع الزوج كان في العدة إلا بالأصل المثبت.
واضح الكلام؟
تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثانية. قال النقطة الأولى الآن، لو اختلف في تأخر الفاسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار، ففي تقديم مدعي التأخر هذا القول الأول وهو المشتري لأصالة وهو الباع عفوا، ففي تقديم مدعي التأخر الباع هو الذي يدعي التأخر مثلا كما مثلنا، ففي تقديم مدعي التأخر لأن له أصلين يوافقانه، لأصالة بقاء العقد هذا الأصل الحكمي، وأصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان هذا الأصل الموضوعي هذا القول الأول، أو قول الثاني تقديم مدعي عدم التأخر وهو المشتري لأصالة صحة الفسخ يعني صحة عمل المسلم. وجهان قوله المصنف ما رجح، نحن قلنا لا الترجيح بصالح القول الأول بناء على مناقشة أصالة الصحة. الآن النقطة الثانية، ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، إن الفسخ كان يوم الأربعاء لكن متى كان العقد؟ البائع يقول يوم السبت، إذن الفسخ متأخر عن زمان الفورية فلا صحة لهذا الفسخ، البائع المشتري يقول لا يوم الأربعاء العقد. فهنا المصنف أشار لقوله وهو ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه، يعني تقديم قول المشتري يوجد وجه وهو أصالة تأخر العقد، يضعف هذا الملاحظة يضعف هذا الوجه بأن أصالة تأخر العقد الراجعة في الحقيقة والواقع إلى أصالة عدم التقدم على الزمان المشكوك وقوعه فيه، يعني أصالة عدم وقوع العقد إلى يوم الأربعاء، لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان، يعني في زمان في أول زمان العقد، إلا بالأصل المثبت وهو غير حجة. وهذه المسألة يا مولانا الجليل نظير ما ذكر في باب الطلاق، لو ادعت الزوجة أن الزوج رجع إليها بعد انقضاء العدة والزوج ادعى أنه في زمان العدة، فاستصحاب بقاء العدة لا يثبت أنه رجع في زمان العدة إلا بالأصل المثبت. وهذه المسألة نظير، وكذلك العكس، يعني استصحاب تأخر الرجوع لا يثبت أن رجوع الزوج كان خارج العدة. وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عنها. خب المسألة الثالثة والأخيرة، وفيها نقطة واحدة، ما هو مقتضى القاعدة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار، يعني ان له خيار العين، او ادعى الجهل بأن الخيار على نحو الفورية؟ كما إذا ادعى البائع أن المشتري يعلم بأن له خيار ولم يفسخ، أو يعلم أن الخيار على نحو الفورية ولم يفسخ، فبالتالي يسقط خياره. وأنكر المشتري ذلك وادعى أنه كان جاهلا بالحكم الشرعي، فبالتالي له الخيار باق وله أن يفسخ. أفاد المصنف قولين، القول الأول تقديم قول المشتري مع يمينه، لأن قوله موافق للأصل وهو أصالة عدم العلم، فإن الأصل في المشتري أنه لم يكن عالما، ولو أول ما ولدته أمه فما كان عنده علم بالحكم الشرعي. بعد فإذا شككنا عند العقد أنه علم بالحكم الشرعي استصحبنا عدما، إذا كان يحتمل في حق المشتري الجهل، أما إذا كان عالما جليلا فلا يحتمل في حقه، فيكون القول قول البائع. بالتالي فمع عدم البينة لدى المدعي للعلم وهو البائع يقدم قول المشتري مع يمينه، هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل بين الجهل بالخيار وبين الجهل بالفورية، فإذا ادعى المشتري أنه جاهل بأصل الحكم الشرعي الخيار فلا يصدق قوله، فإنه ادعى خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن المسلم يعرف الأحكام الشرعية خصوصا إذا كان في بلاد الإسلام، فيكون المشتري مدعيا خلاف الظاهر من العلم بالحكم الشرعي وهو خيار العين. فمع عدم البينة لديه يقدم قول البائع مع يمينه، لأن قول موافق للظاهر. وأما بالنسبة إلى الفورية فإن قول المشتري موافق للأصل، فإن العلم بتفاصيل الأحكام يخفى على كثير من المكلفين، فقد يخفى هذا الحكم وهو فورية الخيار على المشتري، فقوله موافق للأصل وهو أصالة عدم العلم بهذا التفصيل. فمع عدم البينة لدى البائع يتوجه اليمين على المشتري. إذن تفصيل بين أصل الحكم الخيار وبين الفورية. فإذا كان الخلاف في أصل الحكم يقدم قول البائع مع يمينه، وأما إذا كان الخلاف في جزئيات الحكم كالفورية يقدم قول المشتري مع يمينه. واضح؟ إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 39 الصفحة 303 أفاد بأن هذا التفصيل لا يمكن المساعدة عليه إطلاقا. لأن غاية كون الحكم بالخيار أمرا معلوما لدى العامة هو حصول الظن بكذب المشتري الذي يدعي أنه لا يعلم الخيار، والظن لا يغني الحق شيئا مع وجود الأصل العملي وهو الاستصحاب، يعني استصحاب عدم العلم. لذلك قال ما نقفه أبو القاسم يتكلم معك الآن، لا يخفى أن هذا التفصيل مما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن غاية كون الخيار أمرا معلوما للعامة حصول الظن بكذب مدعي الجهل وهو المشتري بالخيار، وأما العلم فلا. ومن الظاهر أن الظن لا دليل على اعتباره مع جريان الاستصحاب عدم العلم. فالحق ما أفاده الأنصاري من الرجوع إلى أصالة عدم العلم في كل من موردي دعوى الجهل بالخيار أو الفورية، يعني الحق القول الأول انتهى والحمد لله. قال الثالثة، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته القول الأول سمع قول المشتري، إن احتمل في حقه الجهل للأصل أصالة عدم العلم. قول الثاني، وقد يفصل بين الجهل بأصل الحكم بالخيار فلا يعذر هذا المشتري إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام الشرعية، نشأ في الصين وإلا في بلاد الإسلام فالمفروض أنه يعلم الأحكام الشرعية، نشأ في بلاد أصلا بعيد عن الإسلام وأحكامه. والجهل بالفورية، أما إذا ادعى الجهل بالفورية فيعذر في الجهل بالفورية مطلقا، فإلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام والجهل بالفورية فيعذر مطلقا خلاص. يقبل كلامه على كل حال، حتى لو احتمل في حقه أنه يعلم، مع ذلك يقبل قوله، لأنه مما يخفى على العام. هذا وقد يفصل بين الجهل بالخيار، بالخيار إذا جهل بأصل الحكم متى يعذر؟ إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام. وأما إذا ادعى الجهل بالتفصيل الحكم الجزئي وهو الفورية فيقبل قوله مع يمينه مطلقا، سواء نشأ في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر على كل حال، لأن هذا مما يخفى على العامة غالبا وعادة. اعتبر والاعتبار الشيخ أحمد
سهل
المؤونة، اعتبر أنه خلاص انتهى هذا الجزء، انتهى، لقن نفسك خلصنا من الخيارات، انتهينا. هذا الذي بقي كان بإمكان المصنف أنه يختم، لكنه قال لا، أن نبحث عن العيب وبعض الجزئيات، هل الحيض عيب؟ هل عدم وجود الشعر للمرأة عيب؟ هل الثيبوبة عيب؟ دخل في مصادق جزئية. لذلك جهز نفسك الآن يا مولاي لهذه المصادق الصغروية. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى بيان بعض المصطلحات والمفردات الواردة في خيار العيب. تعرض المصنف لبيان ثلاث مفردات. المفردة الأولى العوار، فما هو المراد من العوار؟ الوارد في صحيحة زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، فما المراد من العوار؟ قال المصنف بأنه ذكر الجوهري في الصحاح بأن العوار هو العيب، وبالتالي فالعوار والعيب مترادفان كالإنسان والبشر. واضح؟ هذا بناء على دعوة من؟ الجوهري. ولم يناقش المصنف في ذلك يا مولاي الجليل. المفردة الثانية العيب، أفاد المصنف بأن الظاهر من اللغة والعرف بأن العيب عبارة عن النقص عن مرتبة الصحة التي هي يعني مرتبة الصحة متوسطة بين العيب وبين الكمال. إذا فالعيب عبارة عن النقص عن الصحة، والصحة متوسطة برزخ بين العيب وبين الكمال، فإذا نقص المبيع عن الصحة كان ما معيبا. هذا ما يرتبط بالمفردة الثانية. المفردة الثالثة الصحة، أفاد المصنف بأن الصحة عبارة عن ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء. لو خلي وطبعه، واضح الكلام؟ إذن بينا الآن هذه المفردات الثلاث. لكن قد يلاحظ على المصنف ملاحظتان أفادهما الشهيدي في هداية الطالب في الجزء أي جزء مولانا الجليل؟ في الجزء الرابع صفحة 518. لاحظ هاتان الملاحظتان واردتان أو لا؟ الملاحظة الأولى أفاد بأنه الظاهر وجود فرق بين العيب والعوار وليس أنهما مترادفان، فالعيب أعم من العوار، فكل عوار عيب وليس كل عيب عوار، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق، لأن العوار خاص بالعيوب الظاهرة، أما العيب فيشمل الظاهرة والباطن. هذه هي الملاحظة الأولى يا مولاي الجليل. الملاحظة الثانية كيف؟ ظاهر من اللغة يقول، يعني يخالف الجوهري، هل قول اللغوي حجة أو أن قول اللغوي لا حجية له؟ أفدي يا مفيد، ما مبناكم الشريف؟ ها؟ لماذا؟ أليس من أهل الخبراء؟ وقول الخبير حجة، أليس قول الطبيب حجة، أليس قول الرجال حجة من باب أهل الخبراء أو ماذا؟ شيخ إبراهيم أول أتجد العام الماضي أتذكر العام الماضي أول مناقشة لك أفرحتنا كثيرا، ناقشت بهذه المناقشة ما أنسى، كنت قاعد مكان شيخ إبراهيم المبارك، صحيح؟ لا حاشاك يا مولاي حاشاك، بلغنا الله فيك أجمل الآمال يا شيخ إبراهيم، مثل الأمل والمعتمد إن شاء الله في مستقبل الأيام. الملاحظة الثانية مولانا الجليل أنه لا معنى للرجوع إلى العرف واللغة مع وجود الدليل الشرعي الذي بين حقيقة العيب، فالعيب له حقيقة شر أي كما سيأتيك إن شاء الله في مرسلة السيارة التي أشرنا لها في بعض الأيام عن النبي صلى الله عليه وآله، كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. إذن عندنا دليل شرعي يبين ماهية العيب، فلماذا نرجع إلى اللغة والعرف مع وجود حقيقة شرعية؟ تم الكلام في هذه النقطة، لكن سيأتي من المصنف المناقشة في رواية السيارة سندا ودلالة، فارتقب جزاك الله خيرا. قال القول في ماهية العيب وذكر بعض وذكر بعض أفراده، اعلم أن حكم الرد والأرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار، كما في صحيحة زرارة. لذلك نحن نحتاج إلى أن نبين معنى العوار، معنى العيب، معنى الصحة. قال أما العوار ففي الصحاح للجوهري أنه العيب، إذن مترادفان. خب ما هو العيب يا مولاي؟ قال الآن أعرف، وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص، النقص عن مرتبة الصحة، والصحة مرتبة برزخية بين العيب وبين الكمال. أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة هذه الصحة بين النقص يعني العيب وبين الكمال. خوف مولاي عرض الصحة، قال فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، والعيب والكمال يلحقان له يعني لأصل الماهية لأمر خارج، فالإنسان بطبعه لا يكون كاتب، الكتابة بأمر خارجي بالتعلم لا حق به، الإنسان بطبعه لا يكون مثلا ماذا أعمى، لكن العمى لأمر عارض عليه مثلا. واضح يا مولاي الجليل. النقطة الثانية تلوث؟ لا مولاي ما بتلوث، هذا كذب، ما بتلوث كلك يسبب. خب النقطة الثانية، لأن ما فيها شيء حيف يعني حيف إن ما فيها شيء ونختم بها. النقطة الثانية، كيف تعرف الصحة وما تقتضيه طبيعة الشيء، وأن هذا الوصف تقتضيه طبيعة الشيء أم لا تقتضيه طبيعة الشيء؟ أفاد المصنف بأن معرفة ما تقتضيه الماهية والطبيعة يكون بملاحظة الخارج واستقراء أفراد الطبيعة، فبملاحظة أفراد الطبيعة يعلم أن هذا الوصف من مقتضيات الماهية أو لا. إذا كان أغلب أفراد الماهية يتصفون بهذه الصفة، وأما إذا كان أغلب الأفراد لا يتصفون بهذا الوصف فلا يكون هذا الوصف مما تقتضيه طبيعة الماء الماهية، فقد يكون وصفا كماليا وقد يكون عيبا ونقصا عن الماهية. فمثلا إذا لاحظنا أفراد الإنسان وأن أكثرهم لديه صفة البصر عرفنا أن العمى عيب، أنه خلاف ما عليه طبيعة الإنسان وغالب أفراد الإنسان. وإذا لاحظنا الكتابة في ذاك الزمن، أما اليوم ما شاء الله الإنسان وصل القمر والمريخ، وإما إذا لاحظنا الكتابة في زمان الأمية فإن الكتابة تعتبر صفة كمالية فالتخلف عنها لا يعتبر عيبا في ذاك الزمان. إن قلت قلت يأتي والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد.